إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، أرحب بكم مرة أخرى في هذا المكان الطيب وفي هذا اللقاء المبارك الذي نستذكر ونتذاكر فيه شيئا من عظمة الإسلام وآدابه العظام. الدين المعاملة، هذا هو عنوان هذه المحاضرة التي كان من المقرر أن يتفضل بإلقائها فضيلة شيخنا الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى، والذي عرض له عارض منعه من المشاركة. فنسأل الله عز وجل أن يكتب سعيه وأن يسر أمره وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة. الدين المعاملة جملة تناقلها أهل العلم وأقرها كثير منهم، وإلا فهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت نصوص تدل على هذا المعنى. والمعاملة يراد بها هنا التعامل مع الغير. والمعاملة في الدين يقسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: معاملة العبد مع خالقه سبحانه، ومعاملة العبد مع نفسه، ومعاملة العبد مع غيره. وقد جمع هذه الأقسام الثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي بإسناد صحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، هذه معاملة المخلوق لخالقه سبحانه، وهذا من الأدب مع الله تبارك وتعالى. ومعاملة المخلوق لخالقه يحصرها أهل العلم في ثلاثة أمور: الأول تصديق أخباره سبحانه وتعالى، ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الثابتة من أخبار الأمم السالفة، أو من أخبار ما سيأتي ويستقبل من الأزمنة، وما يكون بعد الموت، وما يكون يوم القيامة، وما يكون في الحياة الأبدية في الجنة أو النار، كلها يصدقها المؤمن. ولا يتشكك فيها ولا يحكم عقله فيها. الميزان عنده أن يصح هذا الخبر وتصح نسبته إلى الله عز وجل أو إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يقول سمعنا وأطعنا. يصدق أخبار الله عز وجل في الأمور التي لا يبلغها عقله ولا تبلغها حواسه الخمس من أمور الغيب، ولا يحكم عقله وذوقه والعرف الذي يعيشه في هذه الأخبار الإلهية والأخبار النبوية. والركيزة الثانية من ركائز التعامل مع الخالق سبحانه وتعالى تنفيذ أوامره جل وعلا، تنفيذ أوامره الواجبة والانتهاء والاجتناب عن نواهيه الواجبة، الأمور التي نهى ربنا عنها نهيا محرما يجتنبها المؤمن، والأمور التي أمر الله عز وجل بها أمرا لازما يمتثلها المؤمن، دون أن يعرف ما الحكمة وما العلة من ذلك وذلك. العبرة عنده أن يصح هذا الأمر من الله عز وجل أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يمتثل ولا يكون له الخيرة، كما قال عز من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا أمرك الله عز وجل بالصلاة أقمت الصلاة، أمرك بالزكاة أديت الزكاة، أمرك بترك شرب الخمر تركت شرب الخمر، أمرك يا أمة الله بترك التبرج والسفور والتعطر عند الرجال غير المحارم، وعن الخلوة بالرجل الأجنبي، وعن الخوض وعن الخضوع بالقول، وعن مصافحة الرجال الأجانب، وعن السفر من غير محرم، وعن دخول الرجال على النساء من غير المحارم. نمتثل ولا نقول لما، ولا نقول لماذا، لأن لما لا تستخدم في أوامر الله عز وجل ولا في قدره. لا يقال لما خلق الله كذا، ولا يقال لما أمر الله بكذا، ولا يقال لما نهى الله عز وجل عن كذا. كما أن أداة الاستفهام كيف لا تستخدم في صفاته عز وجل، فلا يقال كيف يسمع، ولا يقال كيف يتكلم، ولا يقال كيف ينزل، ولا يقال كيف يبصر، ولا يقال كيف يأتي، ولا غير ذلك من الصفات لا يسبقها بهذه الأداة الاستفهامية كيف. إذا سمعت المؤمنة الصالحة الطاهرة النقية أن الله عز وجل أمرها بالاحتجاب امتثلت الأمر، ولم تقل لما ولا كيف ولا لماذا، ولا تقول أن القلوب صافية والنية طيبة فلا داعي للاحتجاب. فيا أختي في الله، لم تكن هناك قلوب أطهر ولا أنقى من قلوب أمهات المؤمنين والصحابيات الكريمات رضي الله عنهن وأرضاهن، ومع ذلك كن إذا رؤينا كأنهن الغربان، لا يظهر منهن شيء رضي الله عنهن وأرضاهن. ولا يقول الرجل إن نيتي صالحة والقلب ليس فيه إلا الخير، فلما لا أصافح النساء. أقول يا أخي في الله، ما من قلب أصلح من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وما من قلب أطهر من قلبه عليه السلام، وما من نية أصفى وأنقى من نيته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط. من الأدب مع الله عز وجل أن تمتثل، أوامره جل وعلا، ومن المعاملة معه عز وجل أن تمتثل النواهي فتجتنب دون ما خوض في الحكمة ودون ما بحث عن العلة، مع أننا نجزم جزما لا تردد فيه أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا إلا لحكمة، وما أمر بشيء إلا لحكمة، وما نهى عن شيء إلا لحكمة، يعلمها من يعلمها من العباد، وتخفى على من تخفى عليه من العباد. أقسم برب العزة والجلال أن الله سبحانه ما خلق البعوض إلا لحكمة، ولا خلق الرموش للعين إلا لحكمة، ولا خلق الذباب إلا لحكمة، وما أمر بأمر إلا لحكمة، وما نهى عن نهي إلا لحكمة، لكنها قد تعلم للبعض وتخفى على بعض. واجبنا أن نقول سمعنا وأطعنا، ونمتثل أمر الله عز وجل قدر المستطاع. والركيزة الثالثة من التعامل مع رب العزة والجلال ومن الأدب مع الرحمن سبحانه وتعالى أن يصبر على أقداره جل وعلا. الإنسان تصيبه قدرة الله عز وجل، ويمضي فيه حكمه سبحانه وتعالى القدري، وتصيبه أقدار الله تبارك وتعالى. قد يبتلى بفقد صحة، أو بفقد حبيب، أو بفقد مال، قد يبتلى بالفقر، وقد يبتلى بالمرض، وقد يبتلى بالغربة، وقد يبتلى بالظلم وغير ذلك من الأمور. فمن الأدب مع الله جل جلاله في هذا المقام أن يصبر على قدره، وهذا هو القدر الواجب تجاه أقدار الله تبارك وتعالى. أما القدر المستحب فهو أن يرضى العبد المؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره عليه، ولو كان مرا، ولو كان مرا، لكنها درجة عالية لا يبلغها إلا أصحاب القلوب النقية، جعل الله عز وجل وإياكم منهم. اتق الله حيثما كنت، في السر اتق الله، وفي العلن اتق الله، في الحضر اتق الله، وفي السفر اتق الله، في الرخاء اتق الله عز وجل، وفي الشدة اتق الله. وتقوى الله تبارك وتعالى أن تجعل بينك وبين أليم عذابه وعقابه وغضبه جل جلاله وتقدست أسماؤه وقاية، وهذه الوقاية هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. وتعلمون أن تقوى الله عز وجل هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، وتعلمون أن تقوى الله عز وجل جاءت في الآيات الثلاث التي كان يكررها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة. وتقوى الله تبارك وتعالى يحتاجها المؤمن الكامل في إيمانه، ويحتاجها المقصر. ولذلك قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الخطاب لأهل الإيمان، وجاء الخطاب للناس كافة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وتقوى الله كما تعلمون أيها الإخوة في الله لها من الأجور في الدنيا والآخرة الشيء الكثير، فتقوى الله عز وجل هي أثقل شيء في الميزان، وتقوى الله عز وجل هي أكثر ما يدخل الناس الجنة، وتقوى الله تبارك وتعالى في الدنيا سبب لتفريج الكروب وسبب لتحصيل الرزق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتقوى الله تبارك وتعالى هي سبب لرد مكائد الكائدين وتصيد المتصيدين وظلم الظالمين وبغي الباغيين، كما قال عز من قائل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم جاء الأدب الثالث والمعاملة الثالثة في الدين، وهي معاملة العبد لغيره من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس بمعاملة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى هو أدق الناس في تعبيره، وهو صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، حين يقول: وخالق الناس بخلق حسن. تعلمون أن كلمة الناس من ألفاظ العموم، تشمل كل من يصدق عليه هذا الوصف: المؤمن والكافر، البر والفاجر، الغني والفقير، الشريف والوضيع، كلهم مطلوب منك أن تخالقهم بالأخلاق الحسنة، بالخلق الحسن، السجية الحسنة، يجمعها أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وأن تأتي الناس ما تحب أن يؤتوك، يعني أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. هل تحب من الناس أن يحتقروك؟ فلا تحتقرهم. هل تحب من الناس أن يغتابوك؟ فلا تغتابهم. هل تحب من الناس أن يبغوا عليك؟ فلا تبغي عليهم. هل تحب من الناس أن يظلموك؟ فلا تظلمهم. هل تحب من الناس أن لا يسلموا عليك؟ فلا تدع السلام عليهم. هل تحب من الناس أن يهزأوا بك؟ فلا تهزأ بهم. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. وقد جاء في ديننا ولله الحمد والمنة تفاصيل هذه المعاملات والتعاملات التي تعلمتها البشرية من هذا الدين، ولكنهم لم ينسبوا الفضل لأهله. كم من أناس ألفوا في التربية وألفوا في التعامل، وأخذوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا أوامر ربنا جل وعلا من القرآن، ثم ترجموها ولم يقولوا تعلمنا ذلك من مدرسة الإيمان والإسلام، وإنما نسبوها إلى عقولهم واجتهاداتهم. وإلا فالقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المطهرة ممتلئان بمثل هذه التعاليم العظيمة. اسمع، يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. ما قال وقولوا للمسلمين، بل قال وقولوا للناس حسنا. من أعظم التعامل التعامل اللساني، أن تتكلم مع الناس بالكلام الحسن، أن تدعوهم إلى الله عز وجل بالموعظة الحسنة، وأن تجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بل حتى في الجدال مع أهل الملل الأخرى مطلوب منا ألا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن. فقال عز من قائل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولا يفهم أن هذا الاستثناء معناه أن نجادلهم بالتي هي أسوأ، هذا لا يأمر به ربنا سبحانه وتعالى ولا نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أن الذين لا ينفع معهم الجدال فإنه يترك معهم الجدال، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله عز وجل حين ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وختم الأديان بالإسلام، خص هذا الدين بخصائص مهمة وبميزات مهمة تميز بها عن غيره من الأديان. فأولى هذه الخصائص أن الله عز وجل جعله دينا شاملا يتناول كل ما يحتاجه بنو الإنسان في دينهم ودنياهم، حتى آداب قضاء الحاجة. وكلكم تعلمون قصة ذلكم الرجل اليهودي الذي جاء إلى سلمان رضي الله عنه وأرضاه فقال: يعلمكم صاحبكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. فقال: أجل، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل يهودي إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا عمر، إن آية في كتابكم لو أنزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلكم اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن ذكر اليهودي الآية الكريمة، قال رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها. ثم ذكر أنها نزلت يوم عرفة وعلى صعيد عرفة وبعد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فمن خصائص هذا الدين أنه دين كامل ودين شامل، لا يحتاج الإنسان معه إلى تشريعات أخرى، لا يحتاجون إلى بدع ومحدثات ولا إلى غيرها من المخترعات، إنما يحتاجون أن يستقيموا عليه. فاستقم كما أمرت، ما قال عز وجل: فاستقم كما رأيت، ولم يقل فاستقم كما هويت، بل قال: فاستقم كما أمرت. نستمسك ونستقيم على هذا الدين العظيم. ومن خصائصه التي خصه الله تبارك وتعالى بها أن تكفل عز وجل بحفظ مصادره بالقرآن والسنة، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا شك أن هذا من أن هذه من حكمته سبحانه وتعالى. لو أن الله عز وجل لم يتكفل بحفظ آخر الأديان، فأي دين ستقوم به الحجة على العباد؟ أي دين يستمسك به الناس؟ وقد أوكل الله عز وجل حفظه لأتباعه كما فعل عز وجل مع أصحاب الأديان الأخرى. ولأنه دين كامل بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بين كل ما يحتاجه الإنسان في أمور دينه وأمور دنياه، وبين كيف يتعامل مع الآخرين، كيف يتعامل مع الوالدين، وكيف يتعامل مع الزوجة، وكيف تتعامل الزوجة مع زوجها، وكيف يتعامل مع أولاده، وكيف يتعامل مع إخوانه وأخواته، وكيف يتعامل مع جيرانه، وكيف يتعامل مع إخوانه المسلمين، وكيف يتعامل مع العلماء الربانيين، وكيف يتعامل مع ولاة أمر المسلمين. فإن الله عز وجل في هذا المقام أعطى كل ذي حق حقه، فعلينا أن نحرص على حقوقنا وأن نؤدي حقوق الآخرين. فإن حصل من قبلهم تقصير في حقوقنا فعلينا أن نتجاوز وأن نتسامح، لأن من أعظم التعاملات التي أمر الله عز وجل بها في كتابه الكريم العفو. وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق وضرب له الأمثلة العليا والمواقف الكبرى التي تبين كريم خلقه صلى الله عليه وسلم في عفوه عمن أساء إليه. قال الله تعالى: خذوا العفو وأمر بالعرف. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يدخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وهم من هم ممن انطووا على سوء طوية وعلى قلوب سوداء مظلمة وعلى أخلاق دنية، يدخلون عليه صلى الله عليه وسلم فيقولون: السام عليك يا محمد، أي الموت عليك يا محمد. فيقول عليه الصلاة والسلام: وعليكم. فترد عائشة رضي الله عنها بقولها: وعليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مهن يا عائشة. فقالت: ألم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ فيقول: ألم تسمعي يا عائشة ما قلت؟ إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. فالعفو في مواقفه عليه الصلاة والسلام، وهو كان في مقام يستطيع أن ينتقم لنفسه، لو أشار صلى الله عليه وسلم بإشارة بسيطة، لو أمر بأبسط عبارة أن تجتز هذه الرؤوس التي تطاولت عليه صلى الله عليه وسلم لما تأخر هذا الأمر. لكنه صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر ربه عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. يمتثل أمر الله عز وجل بالعفو حتى عن اليهود. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رقد تحت شجرة من أشجار الغضب، فجاءه رجل فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم فشهره في وجهه لوحده، ليس معهم إلا الله، فقال: من يعصمك مني اليوم يا محمد؟ هذا الموقف العجيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعياء والكذابين لخارت قواه ولتنازل وتضرع لهذا الرجل، لكنه رسول رب العالمين، رسول الجبار سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظه. من يعصمك مني اليوم يا محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. فارتجف الرجل وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل نفسك يا عبد الله، لو كنت في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المقام، رجل كان يريد أن يقتلك فأمكنك الله عز وجل منه وانقلبت الدائرة لك، كيف ستفعل؟ ربما قال البعض: سأقطعه إربا، وربما قال البعض: سأجعله مثلا وعبرة لغيره. لكن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل عفى عنه عليه الصلاة والسلام وتركه وحال سبيله. ثم دارت الأيام، فقضى الله عز وجل أن يسلم هذا الرجل ويسلم قومه معه. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: من منا اليوم يرضى وهو يسير في الشارع أو في السوق ثم يأتي رجل فيجبذه من غترته أو يجذبه من ثوبه، كيف ستكون ردة الفعل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي فيجذبه عليه الصلاة والسلام ولا يقول له كلمة واحدة. نماذج عظيمة للعفو. وإني لأستذكر موقفا عظيما من مواقف الإمام أبي العباس أحمد بن أحمد بن عبد السلام ابن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله رحمة واسعة، فإن البكرية قد ألب الناس والولاة على أبي العباس بن تيمية رحمه الله حتى سجن رحمه الله رحمة واسعة، ونقل إلى مصر سجينا طريدا من بلده بسبب وشاية فلان وفلان، ثم أتاه الناس وقد جيشوا الجيوش وقالوا له: يا ابن تيمية، أتيناك لنقتص لك من الذين آذوك واستسببوا في سجنك وإبعادك، فإننا ذاهبون إليهم لندمر بيوتهم ونسفك دماءهم. فقال رحمه الله رحمة واسعة: لا يحل لكم ذلك. قالوا: هل أنت على الحق أم هم الذين على الحق؟ قال: أنا على الحق، لكنهم جهال يظنون أن ما يفعلونه من الأعمال التي تقربهم إلى الله. وأنا أسوق القصة بالمعنى. فثم قال: إذا كنتم لا تبالون بقولي فدونكم وشأنكم، افعلوا ما تريدون. حتى جادلهم رحمه الله فأثناهم عن موقفهم. ثم دارت الأيام وقضى الله عز وجل أن تكون العاقبة للمتقين، وانقلبت الدولة على البكري ومن معه، وأراد الهرب والفرار، فلم يجد البكري مكانا يلوذ إليه بعد الله إلا بيت ابن تيمية رحمه الله الذي آذاه وتسبب في سجنه وألب عليه الخصوم وألب عليه الولاة، يتكفل بتخبئته وإخفائه عن أعدائه وعن من يريد أن ينتصر له هو رحمه الله رحمة واسعة. وكم هي مواقف علمائنا المعاصرين في مثل عفوهم عن الباغين وعن الظالمين. فقد ثبت عن شيخ الإسلام في زمانه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة أنه كان ينفق على أحد الدعاة إلى الله في إحدى الدول العربية، فأتوا له بشريط مسجل رحمه الله رحمة واسعة فيه صوت ذلك الداعية الذي ينفق عليه الشيخ عبد العزيز، وهذا الداعية يسب الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تسجيله ذلك. لا إله إلا الله. ينفق عليه وخص له راتبا شهريا ثم يسبه بمثل هذه الشتائم البديئة السيئة. فلما استمع رحمه الله رحمة واسعة أطرق رأسه وقال: لعلنا قصرنا معه، ضاعفوا له الراتب. لا إله إلا الله. بدل أن يكون يستلم 2500 ريال ضاعفها رحمه الله إلى 5000 ريال. والله لربما لو كنت أنا أو كان واحد منا لقطع عنه المكافأة ولسعى بالانتقام منه والتنكيل فيه، لكنها أخلاق الشيخ عبد العزيز الذي تربى على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آيات القرآن الكريم قبل ذلك وهدي السلف الصالحين رحمهم الله رحمة واسعة. أيها الإخوة في الله، الله عز وجل خاطبنا بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ذكر الله عز وجل من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الخلق، فأقسم عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فالأخلاق العظيمة من أعظم الدلائل على كمال الإيمان، ومن أعظم الدلائل على صحة الاعتقاد، وليست دليلا على ذلك في كل حال، لكن كمال الإيمان ومكارم الأخلاق أمران متلازمان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. تلازم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وبين صلى الله عليه وسلم أن من مقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام تتميم مكارم الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي بلاغ عند الإمام مالك في موطئه: إنما بعثت لأتمم أحسن الأخلاق. وهذا يدل على أن الأخلاق النبيلة كانت موجودة من قبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم هذه الأخلاق. وفي صحيح البخاري معلقا أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه أرسل أخاه فقال: اذهب إلى هذا الوادي وانظر فيما يدعو إليه هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه فقال: وجدته يدعو إلى مكارم الأخلاق. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بمكارم الأخلاق على سبيل التفصيل، يأمرهم بالكرم وإفشاء السلام ولين الكلام، وفي رواية: وطيب الكلام، ويأمرهم بالبر والعفاف والصلة وحسن الجوار وبر الوالدين ورحمة الفقراء والمساكين والأيتام ورحمة النساء وكبار السن والضعفة والمرضى وغير ذلك من الأمور. ويصح لنا أن نقول دون ما تردد: ما من خلق رفيع نبيل إلا وقد أمر به الإسلام، وما من خلق سيء رذيل إلا ونهى عنه الإسلام، ولله الحمد والمنة. أمر الإسلام بالعدل ونهى عن الظلم، أمر بالأمانة ونهى عن الخيانة، أمر بالصدق ونهى عن الكذب، أمر بالبر ونهى عن العقوق، أمر بحسن الجوار ونهى عن سوء الجوار، أمر بمكارم الأخلاق ونهى عن مساوئ الأخلاق، وقبل ذلك كله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وأمر بالسنة ونهى عن البدعة، وأمر بالطاعة ونهى عن المعصية. والأحاديث النبوية في بيان فضائل مكارم الأخلاق كثيرة جدا، منها أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أثقل شيء في الميزان فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة وأكثر ما يدخل الناس النار فقال: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفرج والفم. والحديث حسن إن شاء الله تعالى. وكان عليه الصلاة والسلام القدوة الصالحة والأسوة الحسنة في مكارم الأخلاق، فقد كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وكان عليه الصلاة والسلام أكرم الناس، وكان عليه الصلاة والسلام أصدق الناس، وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان من أبعد الناس عن التعلق بالدنيا. كان عليه الصلاة والسلام يعامل الجميع المعاملة الحسنة، والمعاملة الحسنة يا إخواني لها مستثنيات. فربما تعاملنا مع بعض المسلمين أو مع بعض غير المسلمين بشيء من القسوة والغلظة والتعنيف من باب تأديبهم وثنيهم عما هم عليه من منكرات، فالمبتدع يهجر في الله تبارك وتعالى حتى يرتدع، وحتى لا يغتر الناس ببدعته وما يدعو إليه من الشرور، وفق الضوابط التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينها العلماء الربانيون رحمهم الله رحمة واسعة. لكن الأصل في التعامل هو التعامل الحسن وخالق الناس بخلق حسن. انظروا كيف تعامل مع غير المسلمين، انظروا يا إخواني كيف تعامل مع العصاة، كم كان في قلبه صلى الله عليه وسلم من رحمة تجاه العصاة. يأتيه الشاب أمام الناس كافة فيقول لهم، فيقول له: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. تخيلوا لو أن هذا الشاب أتى لأحد ممن يشار إليه بالبنان وقال له هذا الكلام أمام الناس، لربما اعتبر هذا الكلام من قبيل السخرية به والاستهزاء بشخصه، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، لأنه كان أشد الناس تواضعا وأمر بالتواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وقال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه، وقال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بأفو إلا عزا. يأتيه هذا الشاب ويقول له هذا الكلام ويطلبه هذا المطلب الخطير أمام الناس، ويكون منه صلى الله عليه وسلم أحسن ردود الأفعال. فقال له: يا هذا، أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لزوجتك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لزوجاتهم. ثم دعا له صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. ثم جاء عن هذا الشاب أنه قال: فلم يكن شيء أبغض إلي من الزنا بعد أن دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالرحمة ويتعامل المعاملة الرحيمة حتى مع البهائم. ألا تذكرون خبره عليه الصلاة والسلام حين أخبر عن امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ ألا تذكرون خبره عليه الصلاة والسلام حين أخبر عن امرأة بغي تتاجر بعرضها أكرمكم الله، أدخلها الله الجنة لأنها سقت كلبا بموقها؟ ألا تذكرون ذلك البعير الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت دموعه عنده عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بالرحمة بالبهائم؟ في سنن الترمذي بإسناد صحيح إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه ثم جاءته الحمرة. تعرفون الحمرة؟ تعرفون إيش الحمرة؟ طائر صغير في الصحراء، معروف في الكويت وصحراء السعودية. جاءت طائر صغير، جاءت تفرش عند النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له عليه الصلاة والسلام، ثم قال: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها، لأن الصحابة كانوا أخذوا شيئا من بيضها رضي الله عنهم وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالرحمة وبالإحسان حتى في تذكية البهائم، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى الذبيحة وأنت تريد أن تذبحها لتتلذذ بلحمها وشحمها، مطلوب منك أن ترحمها في ذلك الموقف. أين الذين يمسكون الكفار فيجزون رؤوسهم ثم يجعلون ما يفعلونه هذا من قبيل الجهاد في سبيل الله؟ رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة حتى في مقام تلتحم فيه الجيوش وتصطف الصفوف ينهى عليه الصلاة والسلام عن قتل كبار السن وعن قتل الأطفال والنساء والرهبان في الصوامع، بل وعن قتل كل من لم يقاتل، وهم في اصطلاح الناس اليوم ما يسمون بالمدنيين، حتى في مقام حرب قائم بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة. فكيف يسوغ لإنسان أن يقتل هؤلاء الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم في الحروب، يقتلهم بالتفجيرات حتى في حال السلم بيننا وبينه، أو أنهم لم يكونوا من أهل القتال ولم يدلوا برأي في القتال ولم يتسببوا بأمر من أمور القتال؟ لا شك أن هذا كله مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تدمير البيوت وعن تدمير الثمار وعن قتل الحيوانات في الحروب وعن التمثيل في الجثث صلى الله عليه وسلم، إلا ما استثني من تدمير البيوت التي يتحصن بها الأجناد كما في قصة بني النضير وغيرهم. فكيف يسوغ لنا اليوم أن ندمر البنايات والمساكن بحجة أن هذه يسكنها أناس غير مسلمين؟ هل هذا موافق لهديه صلى الله عليه وسلم؟ هل الذي يمثل بالجثث حتى وإن كانت من جثث الكافرين، هل هو في الواقع يأتسي بنبيه صلى الله عليه وسلم الذي يقول: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته؟ اللهم لا. الأمانة وأداء الأمانة لا إيمان لمن لا أمانة له، أمانة التكليف وأمانة حقوق الآخرين، أمانة حقوق الزوجة والأولاد، كلكم راع فمسؤول عن رعيته. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، من استرعاه الله رعية يبيت يوم يبيت وهو غاش لها فلن يرح رائحة الجنة. خلاصة الكلام أيها الإخوة والأخوات أن المعاملة في الدين لها فضل عظيم ولها مقامات كثيرة، وهي تعود إلى ما ذكرته لكم من ثلاثة الأمور، وعليك أن تحرص على المعاملة الصادقة مع نفسك. إذا أذنبت فتب إلى الله عز وجل، لا تفعل الأفعال لتسمع ثناء الناس ولا تغتر بثناء الناس عليك. وإذا كنت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبالي بقدح القادحين فيك، ولا بتلبيس الملبسين عليك، ولا بظلم الظالمين عليك. وتذكر أن العاقبة للمتقين، فإياك أن تغتر بالثناء فتغتر وتأمن من مكر الله عز وجل، تداوم على الذنوب لا سيما في الخلوات، في المواقع التي لا يراك فيها إلا رب الأرض والسماوات، تداوم على الذنوب وتأمن من مكر الله عز وجل، وتنسى أن هذا ربما كان من الاستدراج، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد على ذنوبه فاعلم أنه استدراج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لامتثال الأوامر واجتناب النواهي وأداء الأمانات والحقوق والصدع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستمساك بها والموت على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر إليكم عن طول عن الإطالة، وأشكر لكم حسن الاستماع والإنصات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزا الله خيرا قول الشيخ عبد الله الشريف الرشيدي على هذه المحاضرة القيمة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في مواثيق حسناته، وأن يجعلنا من يستجيبون القول فيتبعون أحسنه. نستأذن الشيخ لطرح بعض الأسئلة.
تفضل يا شيخ. ما يحتاج يسجل. ما يحتاج يسجل.
أحسن الله إليك. هذا السؤال يقول يا شيخ، كيف أكون ثابتا على استقامتي في زمن كثرت فيه المباريات؟
كثرت فيه
المباريات والمنديات.
نعم أخي الكريم، اعلم أن الهداية إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على الإنسان. كل النعم يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، لكن نعمة الهداية، نعمة الإسلام والاستقامة، خصها الله عز وجل لأهل الإيمان، خصها الله تعالى لمن اصطفاهم من بين البشر، فوفقهم للإسلام أولا، ثم وفقهم للطاعة ثانيا، ثم وفقهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن بعض السلف رحمهم الله أنه قال: لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني إلى الإسلام أم أن هداني إلى السنة؟ وقال بعضهم: أن هداني إلى الإسلام أم أن جنبني هذه الأهواء. فهذه والله يا إخواني نعمة، هي النعمة الوحيدة التي ينتفع بها الإنسان بعد موته، ينتفع بها الإنسان إذا قام بين يدي ربه. فاستمسك بهذه الهداية وبهذه السنة، وعض عليها بالنواجذ كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشرور والفتن والشهوات ستكثر في آخر الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وعند الإمام الترمذي في جامعه بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، كأنه يقبض جمرة، يصبر ويصطبر ويحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. فعليك يا أخي الكريم أولا أن تصبر عن الشهوات، تصبر، تغض الطرف، تبتعد عن أماكن الفتن والبلاء. إذا رأيت أن نظراتك تطيش، إذا جلست في مكان فيه قنوات فاهرب من هذا المكان، إذا رأيت أنك إذا خلوت بالإنترنت فتحت المواقع المحرمة وطاشت نظراتك في الصور التي لا يجوز لك أن تنظر إليها، فلا تجلس على الإنترنت لوحدك. إذا رأيت أن صحبة من الناس يزينون لك الشهوات والذنوب والمعاصي فاهرب منهم. فأول خطوة للثبات بإذن الله تعالى أن تدعو الله عز وجل بالثبات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام أكثر دعائه أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. سبحان الله، هذا وهو نبي نبي الله عز وجل، هذا وهو خاتم الأنبياء، هذا وهو سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالكم بنا نحن؟ لا شك أننا بحاجة ماسة إلى الإكثار من هذا الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. خصص لك وقتا تختلي به بالله سبحانه، لا يدري عنك أحد، بروحك اجلس وادعو الله عز وجل بما شئت، وأكثر من هذا الدعاء في سجودك وفي تشهدك وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار وفي سفرك وفي كل موطن من مواطن إجابة الدعاء. ثم احرص يا أخي الكريم على الصحبة الصالحة التي تأمرك بالسنة وتنهاك عن البدعة، وتأمرك بالطاعة وتنهاك عن المعصية، صحبة تعظم العلماء، صحبة تعظم السنن، صحبة تعرف الولي الأمر حقه، صحبة تنبذ هذه الأفكار الدخيلة على الإسلام، أفكار التكفير والتفجير وغير ذلك من الأمور. فهذه الأشياء، الدعاء والصبر عن الشهوات وطلب العلم والتسلح بالعلم والصحبة الصالحة، إن شاء الله تكون من خير عون لك بعد الله عز وجل على الثبات على هذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا وإياكم بعد إذ هدانا، ونسأله سبحانه أن يثبتنا حتى نلقاه، والله تعالى أعلم.